الغسل.
الغسل يجب تغسيل كل ميت مسلم، وما بحكم المسلم؟ دلت الأدلة على ضرورة غسل أو تغسيل الميت المسلم، أو ما بحكم الميت المسلم؟ ما بحكم الميت المسلم؟ مثل أطفال المسلمين، أطفال المسلمين هم بحكم المسلم، حكمهم هو حكم المسلم. هكذا المجانين، مجانين المسلمين المتولدين من المسلمين أيضا حكمهم حكم المسلمين. طبعا إذا كان الجنون منذ الصغر، إذا كان الجنون منذ الصغر فالمجنون حكمه حكم المسلم، أما إذا كان الجنون بعد البلوغ وبعد الإسلام فلا يكون بحكم المسلم، بل يكون مسلما حقيقة. المجنون إذا طرأ الجنون عليه بعد البلوغ، بعد أن بلغ واعتنق الإسلام ثم جن، بعد هذا المجنون لا يعبر عنه بحكم المسلم، بل يكون مسلما حقيقة. نعم، إنما يكون بحكم المسلم إذا كان جنونه منذ الصغر، منذ الصغر قبل أن يبلغ، قبل أن يعتنق الإسلام جن، فيكون إذا كان متولدا من مسلمين يكون حكم حكم المسلم. الدليل الدال على وجوب غسل المسلم روايات متعددة، مثل موثقة سماعة قال غسل الميت واجب، هذا أصل الدلالة على الوجوب، غسل الميت واجب، هذا مطلق ما قيد، مطلق الميت، فيبدو حتى يكون شامل للكافر. غسل الميت واجب، يعني سواء كان الميت مسلما أو كافرا، صغيرا أو كبيرا، امرأة أو رجلا، مجنونا عاقلا، مطلق هذا الكلام مطلق، غسل الميت واجب. رواية أخرى اغسل كل الموتى، اغسل كل الموتى، الغريق وأكل السبع وكل شيء إلا ما قتل بين الصفين. هاي رواية شن سميها مطلقة؟ اغسل كل الموتى. سيدي شن سميها مطلقة؟ اغسل كل الموتى عام، لأن استعمل لفظ من ألفاظ العموم، قبلها مطلقة، هاي الثانية عامة. عامة يعني شنو؟ يعني شاملة لكل الموتى، المسلم، الكافر، الصغير، الكبير، الرجل، المرأة، أيضا هاي عامة. لكن هذه الروايات المطلقة أو العامة قيدت أو خصصت بغير الكافر، خرج حصة خاصة من الميت وهو خصوص الكافر. من اللي أخرج روايات؟ الآن راح نقرأ بعضها. مثلا سئل عن النصراني، عن موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن النصراني يكون في السفر وهو مع المسلمين فيموت، قال عليه السلام لا يغسله مسلم ولا كرامته، لا يغسل هذا الكافر النصراني عليكم السلام، النصراني الذي يموت مع المسلمين هذا لا يغسل. طبعا ما في خصوصية للنصراني سواء كان نصرانيا أو يهوديا، فضلا عن الكافر الأصلي، الكافر الحربي. فإذا هاي الرواية أخرجت الكافر من عموم وأطلاق الروايات المتقدمة، فمن اللي بقى؟ اللي بقى المسلم، وما بحكمه كما ذكر المصنف، قال ويجب تغسيل كل ميت مسلم أو بحكمه، المسلم أو بحكم المسلم. من بحكم المسلم؟ كالطفل والمجنون المتولدين من مسلم، الطفل والمجنون المتولدين من مسلم هذا بحكم المسلم، باقي في عموم وفي إطلاق الأخبار الأولى. ولقيط دار الإثنان الذي يلتقط، أو الضال الضائع الذي فقد سبيله في دار الإسلام، الصغير الصبي التائه، هذا إذا التقط في دار الإسلام أيضا حكمه بحكم المسلم. أو حتى الملتقط في دار الكفر، إذا كان في دار الكفر مسلم ويحتمل تولده من هذا المسلم، إذا احتمل تولد هذا اللقيط من المسلم الموجود في دار الكفر أيضا هو في حكم المسلم، كله لعموم وإطلاق الأخبار. الأخبار أخرجت النصراني، بعبارة أخرى أخرجت الكافر، اللقيط لقيط دار الإسلام هذا مو كافر، لقيط دار الكفر إذا احتمل تولد من المسلم هذا هم نجزم بكونه كافر. نعدنا دليلين، دليل مطلق ودليل مقيد، دليل عام ودليل خاص، حتى نخرج قرينة بالأصول، حتى نخرج الفرد من الدليل العام أو من الدليل المطلق لابد من إحراز انطباق عنوان الخاص عليه. نعدنا دليل مطلق دليل عام، قال اغسل كل ميت فهذا ميت يطلق عليه ميت فلا بد من تغسيله، لا نرفع اليد عن هذا الحجة عن العام عن المطلق إلا بحجة أخرى أقوى منه مقدمة عليه. شنو الحجة الأخرى؟ الخاص أو المقيد. وإحنا ما نحرز انطباق عنوان الخاص أو المقيد في مقامنا على لقيط دار الإسلام. لقيط دار الإسلام نحرز كونه كافر حتى نخرجه من عموم العام أو من إطلاق المطلق، لا نحرز. لقيط دار الكفر لقيناه في دار الكفر في بلاد الكفر، لكن هناك مسلم مغترب في هذا البلاد يحتمل تولده من هذا المسلم، هذا نجزم بكونه كافر متولد من الكافر؟ أيضا لا. فإذا يبقى هذا داخل تحت عموم العام أو تحت إطلاق المطلق، فنبقى نتمسك بحكم العام أو حكم المطلق السابق، يعني وجوب تغسيله. قال اغسل، اغسل هذا صيغة افعل ظاهرة في الوجوب دالة على وجوب الغسل، فنبقى احنا مطالبين بوجوب الغسل لكل ميت إلا إذا أحرزنا كون هذا الميت كافرا. قال ولقيط دار الإسلام أو دار الكفر وفيها مسلم يمكن تولده منه، والمسبي بيد المسلم، أيضا المسبي بيد المسلم. حرب وقعت بين المسلمين وبين الكفار، سبي عليكم السلام، سبي بعض الكفار بيد المسلمين، هذا السبي نحو من التبعية، فحينئذ نحكم بإسلامه لأجل التبعية كما ذكر المصنف. قال والمسبي بيد المسلم على القول بتبعيته في الإسلام، بتبعية المسبي للسابي الذي كان بيده كما هو مختار المصنف، وإن كان المسبي ولد زنا. حتى إذا كان المسبي مو فقط كافر، كافر وولد زنا، حينئذ نفس الحكم، يعني أن هذا الكافر تابع للسابي في إسلامه، فحينئذ يحكم بوجوب دفع بوجوب تغسيله إذا مات. نعم إذا كان ولد الزنا متولدا من مسلمين حينئذ يقع الإشكال في وجوب تغسيله أو عدم وجوب تغسيله. المسبي حكم المسلم بمقتضى التبعية، بمقتضى التبعية لمن هو في يده فيجب تغسيله. هذا الكافر المسبي نقول بوجوب تغسيله حتى إذا كان ولد الزنا، أما إذا كان ولد الزنا متولد من مسلمين بقطع النظر عن الكفر والسبي وغيره، لا ابن زنا تولد من مسلمين، هذا شنو حكمه؟ الشارح يقول في وجوب تغسيله إشكال، استشكل الشارح، وكل إشكال كما تقدم ذكرنا كل إشكال لابد بطرفين، طرف يدل على وجوب التغسيل، طرف يدل على عدم وجوب التغسيل. قال والمسبي بيد المسلم على القول بتبعيته في الإسلام كما هو مختار المصنف، وإن كان المسبي ولد الزنا. وفي المتخلف من ماء الزاني هذا ولد الزنا المسلم، ولد الزنا المسلم في وجوب تغسيله وعدم وجوب تغسيله إشكال، ناشئ الإشكال ناشئ من عدم تبعيته. أولا هذا لا يتبع الزاني، هذا ولد الزنا إذا تولد من ماء الزاني هذا الولد الزنا لا يتبع الزاني، الولد لا يتبع الزاني في الأحكام، هو لا ينسب إليه، ودل الدليل على ذلك. فعدم التبعية تقتضي شنو؟ تقتضي عدم الحكم بإسلامه، وبالتالي عدم الحكم بوجوب تغسيل، هذا يدل على عدم وجوب التغسيل. من ناحية أخرى إذا لاحظنا هذا ابن الزنا حقيقة متولد من هذا وهذا الزاني والعياذ بالله مسلم، فحينئذ يكون هذا مسلم أيضا، هو بالحقيقة متولد منا. صحيح الشارع المقدس ما رتب بعض الأحكام، لكن بالتالي هو متولد منه، قطعا هو متولد منه وهذا مسلم، فإذا الولد أيضا يكون مسلما. كما أن العرف اللغة يطلقون على ولد الزنا أن هذا الولد ولد لذلك الأب، وإن كان متولد من غير طريق شرعي، لكن اللغة والعرف يطلقان على هذا الولد ولد بالنسبة إلى ذلك الأب، فنلتزم بكل أحكام الولد إلا ما خرج بالدليل. نعم الشارع المقدس، الشارع المقدس رفع البنوة عن هذا الولد، رفع أبوة الزاني لهذا الولد، هذا الحكم لابد أن نلتزم بارتفاعه. رفع مثلا وجوب التوارث بين ابن الزنا وبين المتولد منه، أما بقية الأحكام فلابد أن تبقى على ما هي عليه. إحنا هذا الولد يطلق عليه ولد عرفا لا شك في ذلك، فنلتزم بترتب جميع أحكام الولد، جميع الأحكام التي كان موضوعها الولد نلتزم بترتب تلك الأحكام إلا ما خرج بالدليل، إلا إذا الشارع جاء وبذل عناية ومؤنة ورفع الحكم الشرعي، رفع البنوة أو رفع التوارث، فنلتزم بارتفاع تلك الأحكام. أما بقية الأحكام مثل الإسلام فلا داعي ولا موجب لرفع اليد عنه. هذا المتولد من ذلك الزاني المسلم، فابنه لابد أن يكون مسلما وبالتالي يجب تغسيله. من هنا الشارح استشكل، من ناحية أكو عنده وجه يدل على عدم وجوب التغسيل، عنده وجه ثاني يدل على وجوب التغسيل، من هنا الشارح تردد واستشكل، قال وفي المتخلق، في الولد المتخلق من ماء الزاني المسلم، قال وفي المتخلق من ماء الزاني المسلم نظر. ليش نظر؟ أولا من انتفاء التبعية شرعا، الشارع نفى التبعية وما حكم بتبعية هذا الولد لذاك الزاني، قال هذا ليس ابنا له وليس بتابع له، هذا وجه عدم وجوب التغسيل، إذا نفى الشارع التبعية يعني هذا ليس بمسلم وبالتالي لا يجب تغسيله. ثانيا ومن تولده منه حقيقة، من تولد ابن الزنا من الزاني حقيقة، أي حقيقة هو متولد منه لا شك في ذلك، وكونه، هذا كونه معطوف على تولده، من تولده منه حقيقة ومن كونه ولدا لغة، بحسب اللغة يقال هذا ولد ذاك، فيتبعه في الإسلام كما يحرم نكاحه، يتبع في كل الأحكام إلا ما خرج بالدليل. ومن الأحكام، ومن الأحكام الإسلام، فهو تابع إلى في الإسلام فيجب تغسيله. والشاهد على ذلك هو أن ولد الزنا لو كان بنتا فهل يجوز للزاني أن ينكح ويتزوج تلك البنت؟ يبدو لا، يبدو الاتفاق على عدم جواز نكاح الزاني للمتولدة من الزنا، هذا دليل ومؤشر على أن ابن الزنا ولد الزنا ولد لذلك المتولد منه، ولد للزاني. فإذا كل أحكام الولد تترتب ومنه الإسلام إلا ما خرج بالدليل، الإسلام ما دل دليل على إخراجه، يعني ما أجى دليل وقال أن ولد الزنا ليس بمسلم، ولد الزنا كافر، ما دل الدليل على ذلك، فيبقى ولد الزنا تابع للزاني في الإسلام وبالتالي يجب تغسيله. قال وكونه ولدا لغة فيتبعه في الإسلام كما يحرم نكاحه. إذن المصنف قال يجب تغسيل المسلم أو ما بحكم المسلم. زين الشارح يقول هناك من الطوائف والأصناف ما بقي تحت كلام المصنف، مثل المجسمة، المجسمة بقي هاي هذا الصنف، هذا الطائفة بقيت تحت كلام المصنف، قال يجب تغسيل كل مسلم، والمجسم ينطبق عليه عنوان المسلم، فحينئذ بقى هذا المجسم داخل في عبارة المصنف، فيجب تغسيله بحسب ما تقتضيه عبارة المصنف، مع أن الفقهاء قالوا بعدم وجوب تغسيله، بل بعدم جوازه، عدم جواز تغسيل المجسم والناصب والخارج مع انطباق عنوان الإسلام عليهم. فكان اللازم على المصنف أن يستثني، يقول المسلم إلا المجسم والناصب والخوارج، لابد أن يستثني المصنف، لأن هؤلاء الطوائف الأصناف لا يجوز تغسيلهم، لا يجوز تغسيلهم، مع أنهم داخلون في عبارة المصنف، فكان يجب على المصنف أن يستثني تلك الطائفة. ثم الشارح يجيب ويعتذر على المصنف ويقول أن الداعي لعدم استثنائه هو أن تلك الطوائف بحسب الظاهر تسمى مسلمين، يسمون مسلمين، لكن بحسب الحقيقة هم كفار، هم مسلمون ظاهرا كفار حقيقة. فالمصنف عدم استثنائه، السر في عدم استثنائه هو مراده من المسلم، المسلم حقيقة، وهؤلاء ليسوا بمسلمين حقيقة. قال ويستثنى من المسلم من حكم بكفره من الفرق كالخارجي والناصبي والمجسم، هذا مستثنى من المسلم، وإنما ترك استثناءه، يعني المصنف إنما ترك استثناءه لخروجه، لخروج هؤلاء عن الإسلام حقيقة وإن أطلق عليه ظاهرا، فمراد من المسلم المسلم حقيقة، فتخرج تلك الفرق والطوائف. قال ويدخل في حكم المسلم الطفل ولو سقطا. قال ويجب تغسيل كل مسلم أو بحكمه، أي بحكمه يشمل الأطفال. زين الأطفال إلى أي حد؟ يقول الأطفال كل متولد من مسلم هذا يجب تغسيله، حتى الساقط إذا بلغ الأربعة أشهر، إذا بلغ الأربعة أشهر تحل فيه الروح فحينئذ يجب تغسيله، وهذا دلت عليه بعض الأدلة الخاصة، وإلا من دون تلك الأدلة الخاصة قد يقال بعدم وجوب تغسيله. الساقط إذا بلغ الأربعة أشهر فما فوق يجب تغسيله، كما ورد في بعض الروايات، مثلا خبر زرارة قال السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل، هذه الرواية دلت على وجود تفصيل السقط إذا بلغ الأربعة أشهر. قال ويدخل في حكم المسلم الطفل ولو سقطا إذا كان له أربعة أشهر ولو كان دونها، إذا كان دون الأربعة أشهر قالوا بأنه يلف بخرقة ويدفن من دون تغسيل، إذا لم يبلغ الأربعة، إذا كان ثلاثة أو ثلاثة ونص، ثلاثة أشهر، فيلف بخرقة ويدفن من دون تغسيل. قال ولو كان دونها لف في خرقة ودفن بغير غسل ولو سقط. قال المصنف ويجب تغسيل كل مسلم بالسدر، هذا بالسدر متعلق بتغسيل، يجب تغسيله بالسدر ثم بالكافور ثم بالماء القراح. المراد من تغسيله بالسدر يعني تغسيله بماء مخلوط بشيء من السدر، مصاحب لشيء من السدر، أقل السدر، أقل مقدار من السدر، أن يصدق على الماء أنه ماء مخلوط بالسدر مقدار ولو قليل، بحيث يصدق أن هذا الماء ماء مخلوط بالسدر، هذا من حيث القلة. من حيث الكثرة لا بأس أن يكثر ويزداد السدر إلى أن لا يخرج عن الإطلاق، إذا خرج الماء عن الإطلاق ولم يعد ماء مطلقا حينئذ لا بد من منع الكثرة، لا بد من منع الكثرة أن تصل حدا بحيث تسلب الماء الإطلاق، حتى إذا ازداد السدر في الماء لا بأس بذلك ما لم يسلب الماء حتى الإطلاق. قال وبالسدر أي بماء مصاحب لشيء من السدر، وأقل السدر ما يطلق عليه اسمه، يعني مسمى الماء المخلوط بالسدر، وأكثره أن لا يخرج به، أن لا يخرج بالخلط أو بالسدر الماء عن الإطلاق، أن لا يخرج الماء عن الإطلاق في الغسلة الأولى، أن يغسل بالسدر في الغسلة الأولى ثم بماء مصاحب من الكافور، بماء مصاحب لشيء من الكافور. أيضا كذلك أقل المسماه وأكثره أن لا يخرج عن الإطلاق، ثم يغسل ثالثا بالماء القراح. شنو الماء القراح؟ وهو الماء المطلق الخالص من الخلط، الماء الخالص من الخلط. زين، سؤال: هل أن المراد من الماء القراح حينما نقول هذا الغسل الأول بالسدر بماء السدر، الغسل الثاني بماء الكافور، الغسل الثالث بالماء القراح، شنو المراد من الماء القراح؟ هل المراد من الماء القراح هو اعتبار خلو الماء من السدر والكافور، هذا المراد؟ هل أن المراد من الغسل الثالث أن يغسل الميت، أن يغسل الميت بماء قراح مطلق خال عن السدر وعن الكافور، هذا المراد؟ هل يعتبر سلب الخلط، أم أن المراد بالماء القراح هو عدم اعتبار الخلط، يعني أن الخلط غير مشترط كما كان مشترط في الأول والثاني، في الثالث الخلط غير معتبر، شنو المراد، الأول أو الثاني؟ واضح السؤال لو لا؟ السؤال هو أن الماء القراح اللي قلنا بالماء الأول يغسل الميت بماء السدر، الغسل الثاني بماء الكافور، الثالث بالماء القراح، شنو مرادكم حينما تقولون يغسل الميت تغسيلا ثالثا بالماء القراح؟ شنو مرادكم من الماء القراح؟ يعني يشترط أن يكون الماء خاليا من الخلط، لابد أن يكون الماء خاليا من السدر ومن الكافور، بعكس الأول، شلون الأول كنا نشترط الخلط بالسدر، الخلط بالكافور، الثالث نشترط عدم الخلط، هل أن المعتبر عدم الخلط؟ لو لا، مرادكم من الماء القراح هو أن الخلط ليس شرطا، بمعنى أن الماء القراح الثالث هو لا بشرط من ناحية الخلط وعدمه، خلط بالسدر أم لم يخلط بالسدر لا مانع من التغسيل بالماء القراح. هل المراد اشتراط عدم الخلط؟ لو المراد عدم اشتراط الخلط بحيث أن الخلط لا يكون مانعا، الشارح يقول المراد الثاني، ليس المراد من القراح اشتراط الخلوص واشتراط عدم الخلط في قبال الأول، يعني الأول بشرط شيء، بشرط الخلط، الثاني بشرط لا، بشرط عدم الخلط، لا، ليس الأمر كذلك. المراد من الماء القراح هو أن لا يعتبر الخلط، يعني لا بشرط من ناحية الخلط، خلط أو لم يخلط لا بأس بذلك الماء. يقول الشارح المراد الثاني، لاحظوا عبارته، قال: ثم القراح وهو الماء الخالص من الخليط، القراح يعني ماء خالص من الخليط في قبال الماء المخلوط بالسدر، الماء المخلوط بالكافر، بمعنى، يعني شنو ماء قراح وخالص من الخليط؟ بمعنى كونه غير معتبر فيه، يعني بمعنى أن الخلط غير معتبر وغير مشترط في الغسل بالماء الثالث، الخلط غير معتبر، مو أن عدم الخلط معتبر، يعني لابد أن يكون، بحيث كن نعزل الماء الثالث عن السدر والكافور ولا يختلط بشيء من السدر والكافور، هذا لا، ليس الأمر كذلك، لا يعتبر الخلوط، إنما يعتبر أن لا، إنما لا يعتبر الخلوص، لا يعتبر عدم وجود السدر والكافور بالماء، وإنما لا يعتبر الخلط في قبال الخلط المعتبر، اشترطنا بالأول الخلط بالسدر، نشترط بالثالث أو بالثالث لا نشترط الخلط. هنا نشترط هنا لا نشترط، مو نشترط عدم الخلط، لابد أن يكون الماء خالصا غير مخلوطا. قال بمعنى كونه يعني كون الخلط غير معتبر في الماء الفراح، لا أن سلبه يعني سلب الخلط عنه عن الماء معتبر، مو أن السلب معتبر، بل المراد عدم الاعتبار عدم الاشتراط. يعني إحنا لا بشرط تجيب ماء كافو لا بأس بالثالث، تجيب ماء سدر لا بأس بالثالث، تجيب ماء خالص غير مخلوط أيضا لا بأس بذلك، يعني بالماء الثالث لا نشترط شيئا في قبال اللي كنا نشترطه بالغسل الأول والثاني. مو المراد أن نشترط الخلوط ولا بد أن يخلط، بحيث إذا كان الماء فيه شيء من السدر أو فيه شيء من الكافور لا يجوز التغسيل به، لا ليس الأمر كذلك. واضح هذا؟ قال وإنما المعتبر كونه هو يعني كون الماء الثالث الماء القراح ماء مطلقا. طبعا احنا في كل المياه الثلاثة في كل الأغسال الثلاثة اشترطنا الإطلاق سواء كان مخلوطا أو ليس بمخلوط. قال وإنما المعتبر كونه هو ماء مطلقا، وكل واحد بهذا البيان للعبارة يتضح فساد ما قيل من أن المراد هو الخلوص وعدم الخلوص من التراب أو من الطين، ما له علاقة لا تراب ولا طين، فإحنا ما تحدثنا لا عن تراب ولا عن طين. وكل واحد من هذه الأغسال كالجنابة، شلون كيفية غسل الميت كيفية تغسيل الميت؟ يقول تغسيل الميت هو بالطريقة اللي كانت في تغسيل أو في غسل الجنابة، أيضا ترتيبي وارتماسي. الترتيبي ثلاث أعضاء رأس ورقبة والجانب الأيمن والجانب الأيسر، والارتماسي أن يكون دفعة واحدة عرفية. هذا شنو الدليل عليه؟ الدليل عليه بعض الروايات التي وردت، رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال غسل الميت مثل غسل الجنابة، غسل الميت مثل غسل الجنابة. مثل في شنو؟ مثل في الكيفية، وأن الكيفية إما ترتيبية وإما ارتماسية. هذا الدليل نحتاجه أو ما نحتاجه في الحكم بأن غسل الميت كغسل الجنابة، هذا الدليل ورد أم لم يرد؟ إحنا لابد أن ننتهي إلى نفس هذه النتيجة، وهي أن غسل الميت كغسل الجنابة. ليش؟ شنو السبب في ذلك؟ السبب هو أن الشارع المقدس حينما حكم بوجوب غسل الجنابة بأحد السببين المتقدمين الإنزال أو الإدخال، حينما حكم بوجوب غسل الجنابة هو بيّن تلك الكيفية، بيّن في ضمن روايات غسل الجنابة كما قرأنا بعضا من تلك الروايات، بيّن قال أن غسل الجنابة غسل التغسيل أو غسل الرأس والرقبة ثم الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر، بيّن هاي الكيفية. لاحظوا هو بيّن هاي الكيفية، ثم بعد ذلك قال مثلا يجب الغسل على الحائض إذا انقطع الدم، يجب الغسل بالنسبة إلى المستحاضة الكثيرة يجب ثلاثة أغسال لكل وقت من أوقات الصلاة غسل، يجب على النفساء إذا انقطع الدم إذا انتهى النفاس الغسل. الشارع المقدس إذا بيّن الكيفية في غسل الجنابة وبيّن حدود تلك الكيفية كيفية الغسل، ثم بعد ذلك أمر بنفس تلك الطبيعة، أمر بالغسل فيما يرتبط بالحائض أو النفساء أو الاستحاضة، أمر بنفس تلك الطبيعة. يعني شنو الطبيعة؟ الغسل بما يرتبط بغسل الميت، ولم يبين كيفية خاصة. علم أن الكيفية كيفية الغسل هي نفس الكيفية المتقدمة، إذا بين الكيفية في الواجب الأول ثم أوجب نفس تلك الطبيعة من دون أن يبين كيفية جديدة، يعلم أن المراد أن الكيفية المطلوبة في الواجب الثاني والثالث والأخير هي نفس الكيفية عين الكيفية المتقدمة. كما لو أمر الشارع بصلاة الصبح وبين أن صلاة الصبح ركعتان وبين كيفية الصلاة، تكبيرة ثم قراءة ثم ركوع ثم سجدتين وإلى آخره. ثم بعد ذلك بعد فترة من الزمن نفس هذا الشارع أمر بركعتين عند رؤية الهلال أول الشهر، أمر بركعتين ولم يبين الكيفية، لم يبين كيفية الركعتين. علم أن المراد من الركعتين، علم أن كيفية الركعتين الأخيرتين هي عين الكيفية المتقدمة سابقا اللي ذكرها وبين كيفيتها سابقا. الشارع المقدس الآن أوجب غسل الحيض، أوجب غسل الميت، ولم يبين كيفية. احنا نعلم أن المراد من الكيفية هذا الغسل هي الكيفية المتقدمة. فهذا الدليل رواية محمد ابن مسلم غسل الميت كغسل الجنازة، هذا الدليل ورد أم لم يرد، احنا نصل إلى نفس النتيجة وهي أن كيفية غسل الميت هي بعين كيفية غسل الجنابة. قال وكل واحد من هذه الأغسال كالجنابة، يعني شنو كالجنابة؟ في أي شيء؟ يعني في الكيفية. قال يبدأ بغسل رأسه أو يبدأ بغسل رأسه ورقبته أولا، ثم بميامينه، ثم مياسره، أو يغمسه في الماء دفعة واحدة عرفية. بعبارة أخرى لو غسل ترتيبي إلى ثلاث أعضاء ثلاث أجزاء، لو غسل ارتماسي مقترنا أوله بالنية. هذا الواجب تغسيل الميت بالنسبة إلى الحي، هذا الحي الذي يباشر تغسيل الميت، هذا الوجوب الذي توجه إلى الحي. طبعا يجب تغسيل الميت، هذا الوجوب لمن متوجه؟ واضح متوجه للحي، لوليه أو لمن حضر الوفاء. هذا الوجوب المتوجه إلى الحي، هل هو وجوب عبادي أو وجوب توصلي؟ هذا واجب عبادي لو واجب توصلي تغسيل الميت. بعض أحكام الميت، بعض تجهيز الميت توصلي وبعضها عبادية. الدفن مثلا توصلي، الصلاة على الميت عبادي. هذا التغسيل هل هو واجب عبادي أم هو واجب توصلي؟ المشهور على أن هذا الواجب واجب عبادي تجب فيه النية، المصنف تابع المشهور في ذلك. في قبال البعض قال بأن هذا الواجب واجب توصلي ولا يعتبر فيه النية، والسر في ذلك هو أن الغرض من تغسيل الميت، الغرض من تغسيل الميت هو تطهيره، تطهير بدنه، تطهير بدن الميت. والدليل على ذلك، الشاهد على ذلك هو أن الميت قبل التغسيل بمساء يجب الغسل، أما بعد التغسيل لا يجب الغسل. هذا دليل على أن الغرض والغاية من التغسيل هو التطهير، هو التطهير. فإذن تغسيل الميت نحو من التطهير، شأن في ذلك شأن سائر رفع الخبث، كما في تطهير الثوب، تطهير البدن من الخبث من النجاسة. ومعلوم أن تطهير الثوب وتطهير البدن أمر توصلي، واجب توصلي، لا يعتبر فيه النية. يعني نعم تقدم من الشارح أن النية فيه شرط، شنو شرط؟ شنو في تطهير الثوب؟ شرط كمال لأجل ترتب الثواب. أما أصل الاشتراط، أصل التطهير لا يشترط فيه النية، لا يشترط في أصل التطهير النية. فيقول هذا تغسيل الميت أيضا نحو من أنحاء التطهير فلا يعتبر فيه النية، لكن المشهور ذهب إلى أن التغسيل واجب عبادي. والدليل على ذلك مثلا الارتكاز أو السيرة أو تباني المتشرعة على أن هذا من الواجبات العبادية. المهم المصنف التزم بأن التغسيل واجب عبادي، لذلك هو قال بوجوب النية، بوجوب أن تقارن النية أول أجزاء العمل، لابد من صدور النية من الغاسل مقارنة لأول أجزاء العمل كما في كل واجب عبادي كما تقدم. قال مقترنا في أوله بالنية هذا الغسل غسل الميت كما تقدم هو عبارة عن أغسال ثلاثة. هل يعتبر في غسل الميت النية مرة واحدة لجميع الأغسال الثلاثة، أم يعتبر في غسل الميت التعدد في النية، لكل غسل نية للغسل بالسدر، نية للغسل بالكافور، نية للغسل بالماء القراح؟ يقول الشارح: يظهر من عبارة المصنف هو الوحدة، الاكتفاء بنية واحدة، والسر في ذلك هو أن المصنف أطلق كلامه ولم يذكر التعدد، قال مقترنا بالنية، لم يقل مقترنا بالنية ثلاث مرات لكل غسل النية، هو أطلق الكلام. يظهر من أطلاقه اعتبار الوحدة وعدم لزوم التعدد، لكن الشارح قال أن الصحيح والأجود هو التعدد، والسر في ذلك هو أن الأغسال الثلاثة أفعال مستقلة، كل غسل هو مستقل عن الآخر، فلا بد من نية لكل فعل من تلك الأفعال. هاي عبادات ثلاثة متعددة، أفعال ثلاثة متعددة، لا بد من تعدد النية لكل فعل. قال مقترنا أوله بالنية وظاهر العبارة وهو الذي صرح به في غيره، هنا يظهر من عبارته في كتب أخرى هو صرح بالوحدة وعدم لزوم التعدد. قال وظاهر العبارة وهو الذي صرح به في غيره الاكتفاء بنية واحدة للأغسال الثلاثة. ليش ظاهر؟ قلنا لعدم تعرض للتعدد، إطلاق عبارته وعدم تعدد وعدم تعرض للتعدد، هذا دليل على اكتفاء بالواحدة. يقول الشارح والأجود التعدد بتعددها، الأجود تعدد النية بتعدد الأغسال، الأغسال ثلاثة لا بد من النية ثلاث مرات لأنها أفعال متعددة مستقلة، لا بد من النية لكل فعل من الأفعال. ثم قال ثم إن اتحد الغاسل تولى هو النية يأتي عنه الكلام، وصلى الله على محمد وآل محمد.